بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وأعتقد أننا وصلنا إلى الحديث عن خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ونحن نستعرض الآن الأحداث التي جرت في خلافة سيدنا علي ثم نعقب عليها. بويع لسيدنا علي رضي الله عنه بالخلافة في أواسط شهر ذي الحجة سنة 33 يوم مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. كانت مدة خلافة سيدنا علي رضي الله عنه مليئة بسلسلة الاضطرابات والحروب والفتن، ابتدأت بما يسمى وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، ثم مشكلة الخوارج التي انتهت بقتل سيدنا علي رضي الله عنه. الصورة كانت بجريمة من الخوارج، ولكن هنالك يد يهودية كانت تسخر وكانت تحرك لا شك فيها. ونحن سنلخص هذه الأحداث كلها التي جرت في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، ثم نعلق عليها ونأخذ منها العبرة التي تبصرنا بما ينبغي أن نتمسك به من الأخلاق والقيم وحسن الظن بأصحاب رسول الله البررة الكرام. قلنا إن مقتل سيدنا عثمان كان بأيدي طائفة من البغاة، ومن ورائهم يد يهودية ماكرة كان يجسدها اليهودي الماكر الذي تزيى بزي الإسلام عبد الله بن سبأ. نعم، طبعا لابد كان أن يتحمل القتلة مسؤولية هذه الجريمة، وأن يخضعوا لسلطان القصاص. نعم، وهذا قاسم مشترك بين أصحاب رسول الله جميعا. ولكن سيدنا علي رضي الله عنه كان يرى أنه لابد لكي ينجح في العثور على هؤلاء القتلة وفي إخضاعهم لسلطان القصاص من أن تستقر الأمور وتنتهي هذه الهزة التي أعقبت انتقال الخلافة من سيدنا عثمان إلى سيدنا علي، وهي رؤية سياسية ثاقبة. في حين أن بعض الصحابة منهم طلحة، الزبير، سيد عائشة كانوا يرون أن الأمر بالعكس، لابد من العثور على قتلة سيدنا عثمان والقضاء عليهم وإقامة القصاص فيهم، ومن ثم تستقر الأمور. نعم، فهذه نقطة اجتهادية اختلف سيدنا علي رضي الله عنه مع بعض الصحابة. الذي تم بعد ذلك بناء على هذا الاختلاف في الاجتهاد، يعني الكل متفقون على ضرورة البحث عن قتلة سيدنا عثمان والعثور عليهم وإخضاعهم للقصاص، لكن هل ينبغي أن نتمهل في ذلك إلى أن تستقر الأمور؟ أم العكس؟ كان سيدنا علي أصلا القتل يعني لم يكونوا معروفين، كانوا مختبئين في البصرة، ولا سبيل للعثور عليهم إلى بعد استقرار الأمر. يعني في حين أن بعض الصحابة الآخرين كانوا يرون أن هذه فتنة ذر قرنها، ولا تنطفئ هذه الفتنة إلا بالقضاء على قتلة سيدنا عثمان. الذي تم بعد هذا أن كل الذين رأوا ضرورة البداء بالبحث عن قتلة سيدنا عثمان وإخضاعهم للقصاص اتجهوا إلى البصرة، وفيهم السيدة عائشة أم المؤمنين والطلحة والزبير، جاءوا إلى البصرة. لماذا؟ لاحظوا لماذا، يعني حتى تتحرروا من الدسائس الكاذبة. ما جاءوا إلى البصرة لقتال أحد، وإنما جاءوا إلى البصرة للبحث عن قتلة سيدنا عثمان وللاستعانة بالمسلمين في البصرة لتحقيق هذا الأمر. سيدنا علي بلغه الأمر فأرسل جيشا، نعم، هو الآخر إلى البصرة، وأرسل من الصحابة سيدنا القعقاع بن عمرو إلى الطلحة والزبير والسيدة عائشة يسألهم يعني ما الغرض من المجيء إلى البصرة. نعم، بدأ القعقاع بأم المؤمنين السيدة عائشة فقال لها: يا أمه، ما أقدمك على هذا البلد؟ قالت: الإصلاح بين الناس، يعني جئنا من أجل أن نصلح بين الناس، وسبيل هذا الإصلاح أن نتعاون على معرفة قتلة سيدنا عثمان ونقدمهم للقضاء. وعندئذ تهدأ الفتنة. ثم توجه القعقاع إلى كل من الطلحة والزبير على انفراد، فسألهما أيضا فكان الجواب نفس الجواب، وتكلموا في هذا الأمر. وأبدى سيدنا علي مرة أخرى رأيه وقال إنه ليس أقل منهم اهتماما بضرورة القضاء على هؤلاء القتلة، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل في عثمان ربما يفعلونه أيضا في سيدنا علي. نعم، ولكن اتركوا لي الأمر، ريثما تستقر الأمور، يعني الخلافة ما استقرت، السفينة هائجة ومائجة. فاقتنعوا وتركوا الأمر لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم، وجمع سيدنا علي الناس وخطب فيهم وبين أن الأمور انتهت إلى وفاق، وأن كل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم اتفقوا على أن من الضروري إخضاع قتلة سيدنا عثمان للقصاص، وهذا الأمر لا بد منه، ولكن ريثما تستتب الأمور. إذن انتهت المشكلة. نعم، واتفق الجميع. طيب، من الذي كان يحرك الفتنة؟ من الذي كان يحرك خيوط الفتنة؟ عبد الله بن سبأ ومعه ثلة ممن كانوا على شاكلته، فاجتمعوا وتدارسوا هذا الأمر. طبعا الأمر خطير، إذا اتفقوا فمعنى ذلك أن الخطر سيتجه إليهم، وتبادلوا الرأي. فقال منهم قائل: إذن ما دام اتفقوا فلنلحق عليا بعثمان، يعني فلنقتل عليا كما قتلنا عثمان. ولكن عبد الله ابن سبأ سخف هذا الرأي وقال: لا، الحل هو أن تختلطوا بالناس في الليل، إذا أسبل الليل ظلامه ولم تعد تتعارف الوجوه ادخلوا، ليدخل قسم منكم في صف السيدة عائشة وطلحة والزبير الذين كانوا يرون الإسراع في البحث قتلة عثمان، وقسم ليختلطوا بالجيش الذي مع سيدنا علي. في قبيل الفجر يبدأوا بقتاله بالسيوف وكذا، ولسوف تختلط الأمور. طبعا سيدافعون عن أنفسهم، وهذا هو الحل، وهذا ما طبق الخطة من هذا اليهودي القذر عبد الله بن سبا. بات القوم كلهم بأحسن ليلة، بخير ليلة كما يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. نعم، جماعة السيدة عائشة، جماعة سيدنا علي رضوان الله اصطلحوا واتفقوا، واليوم الثاني سيعودون ويعودون. نعم، ولكن في وقت الغلس قبيل الفجر تسرب عدد من جماعة عبد الله بن سبأ إلى صفوف الناس الذين كانوا مع السيدة عائشة وهم نائمون، فجردوا سيوفهم ونزلوا فيهم قتال. استيقظوا على صليل السيوف. ما الذي ظنوا؟ ظنوا أن جماعة سيدنا علي غدروا بهم. فئة أخرى دخلت في صفوف الجماعة الذين كانوا مع سيدنا علي رضي الله عنه وفعلوا الفعل ذاته، استيقظوا على صليل السيوف وما إلى ذلك، لم يشكوا في أن جماعة السيدة عائشة قد غدروا بهم. طبعا في هذه الحالة والظلام دامس، ماذا يصنع العبد؟ يدافع عن نفسه. لكن كان إذا استطاع الواحد منهم أن يرى هذا الإنسان الذي نعم، طبعا كلهم قاموا واستيقظوا وأصبحوا يدافعون عن أنفسهم، لا يعلموا من الذي يقاتل الثاني. نعم، فربما رأى الواحد منهم إنسان كان صديقه، كان يعني قبل بيومين هو وإياه على خير حال، يعانقه ويرمي سلاحه نعم ويستغفر الله. لكن الظلام دامس واقتلط الحابل بالنابل كما يقولون. نعم، هذه هي وقعة الجمل، وهذا هو حجمها. لم تقع أي حرب بل أي قتال ما بين المسلمين من جماعة السيدة عائشة والمسلمين من جماعة سيدنا علي نهائيا. لم يسل أحد الفريقين سيفا على الفريق الثاني نهائيا. نعم، كان هنالك هذا اللقاء الذي ذكرته لكم، كان هنالك مفاوضات، كان هنالك مناقشات، وانتهى الأمر إلى وفاق وفرح الكل وباتوا في خير ليلة. لكن في صباح تلك الليلة فعل هذا اليهودي المجرم هذا الذي ذكرته لكم. لما انجاب الظلام وتبين الأمر تنبهوا، لكن بعد أن قتل مقتل كبيرة من هؤلاء وهؤلاء. نعم، الله. وأقبل السيد علي رضي الله عنه يريد أن يطمئن إلى مصير السيد عائشة، أقبل إلى أن وصل إلى هودجها. قال لها: كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. فقال: يغفر الله لك. نعم، ثم جاء وجوه الناس والصحابة يسلمون عليها ويطمئنون على حالها، وجاءوا مرة أخرى يعني اعتذر القوم كلهم بعضهم لبعض، واختفى هؤلاء الذين فعلوا هذه الفتنة. أنا يعني أحب أن أستعجل، لا أستطيع أن أصبر ريثما نعود بالتعليق. أعود فأقول كما قلت بالأمس، قرأت كثيرا من الكتابات المعاصرة عن ما يسمى بوقعة الجمل، لم أجد واحد من هؤلاء الكتاب المعاصرين تحدث عن عبد الله ابن سبأ وهذا الدور القذر في هذا الأمر أبدا. الكل يكذب ويفتري ويخيل إلى القارئ أن حربا ضروسا وقعت بين سيدنا علي وبين السيدة عائشة، بين الجيش سيدنا علي وبين جيش سيدة عائشة حرب. طبعا الكل يقصد من ذلك حرب الطرف الآخر وقتال الطرف الآخر، وهذا ما لم يقع في التاريخ ولا علم للتاريخ به قط. لكن كل الذين كتبوا في الفتنة في هذا العصر إنما يقصدون أن يسدلوا ستارا على الحقيقة التاريخية المشرفة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستبدلوا بهذا التاريخ المشرق لأصحاب رسول الله تاريخا مزيفا مختلقا كاذبا. كل يأخذ ما كتبه ممن من فان فلوتين وكريمر وجولدير وإلى آخر ما هنالك. نعم، الواقع هذا هو الذي حدث، وأنا أروي لكم، لا أكتب على طريقة هؤلاء المعاصرين الذين يتتلمذون على المبشرين والمستشرقين ويقبلون منهم لا الأيدي بل الأرجل. نعم، في نعم خنوع عجيب. أنا أنقل من تاريخنا الأغر، أنقل عن ابن خلدون، أنقل عن ابن كثير، أنقل عن ابن الأثير عن البداية والنهاية، أنقل عن تاريخنا الأغر الذي نرفع به الرأس عاليا. نعم، هذا هو الذي حصل. نعم، طيب ننتقل إلى مسألة صفين. رجع سيدنا علي رضي الله عنه إلى الكوفة، ورجعت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى المدينة المنورة، وكان جعل سيدنا علي مقر خلافته الكوفة. نعم، وأرسل فور وصوله إلى معاوية رضي الله عنه ينبئه فيها بأن البيعة الشرعية قد صحت لسيدنا علي، ويعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على ذلك ويدعوه إلى هذه البيعة. ولكن معاوية كان يرى أن بيعة علي لم تنعقد. لماذا؟ لأنه لابد لانعقادها من اجتماع أهل الحل والعقد على ذلك، وفي نظره أهل الحل والعقد متناثرون منتشرون في البلاد الإسلامية التي اتسعت آفاقها، فامتنع عن الاستجابة لدعوة سيدنا علي رضي الله عنه، واستعجله من جانب آخر للثأر لقتلة سيدنا عثمان. أما سيدنا علي فكان يرى هو وكل المسلمين أصحاب رسول الله في المدينة من الأنصار والمهاجرين بالإجماع أن البيعة قد تمت. نعم، وأما ما يتعلق بالثأر لقتلة عثمان فمتفق عليه، لكن المسألة تحتاج أولا إلى البحث عنهم ثم العثور عليهم، وهذا لابد أن يكون بين يديه مقدمة من الاستقرار. نعم، هذا ما اتفقت عليه كلمة المسلمين من الأنصار والمهاجرين. طيب، لما بلغ سيدنا علي رفض معاوية عده باغيا، في كتب الفقه باب اسمه باب البغي، والبغاة من هم؟ هم مسلمون لكنهم ثاروا على خليفة المسلمين الذي استتب له الأمر والحكم، ولهم قوة ومنع ولهم اجتهاد، بناء على اجتهادهم خالفوا ما اجتمعت عليه كلمة المسلمين وخالفوا من قد تمت له البيعة، هذا يسمى باغية. وفي هنالك حكم معروف في الشريعة الإسلامية، الباغي يقاتل لكن بطريقة أخرى. نعم، الأول يكون هنالك مفاوضات وتفاهم وما إلى ذلك. فسيدنا علي اقتنع بأن موقف معاوية موقف البغي. نعم، واتفق معه الأنصار والمهاجرون على ذلك، فخرج رضي الله عنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رجب. نعم، سنة 36، فعسكر بالنخيلة وقدم عليه سيدنا ابن عباس من البصرة بعد أن استخلف عليها، وعبأ رضي الله عنه سيدنا علي جيوشه متوجها لمحاربة أهل الشام وإجبارهم على الخضوع لجماعة المسلمين. طيب، لما علم معاوية بذلك سار هو الآخر بجيشه نعم من الشام، واجتمع الطرفان في سهل صفيين على مقربة أو على نهر الفرات، نعم، وبقي الطرفان مدة من الزمن نعم يتراسلان ويتفاوضان، وأخذ سيدنا علي ينصح ويذكر معاوية بما يدعو إليه كتاب الله فيما يتعلق بالبغي، ولكن لا فائدة، إلى أن دخل شهر محرم، وعندئذ اتفق الطرفان على هدنة لمدة شهر، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا، لعل الله سبحانه وتعالى يجمع الطرفين على وفاق. نعم، إذن انفض الجمع بدخول شهر محرم وبهذه الهدنة نعم التي كان عمرها شهر واحد، ولكن الهدنة مرت دون أن يجتمع الطرفان على حل. لما انتهت الهدنة عاد معاوية ومعه عمرو بن العاص، كان مع معاوية رضي الله عنهما، فعبأ الجيش ميمنة وميسرة، وأظن كان عدد من معه 20,000، لكن الذين كانوا مع سيدنا علي حوالي 30,000، اقتتلوا في سهل صفين يوما ويومين وثلاثة أيام مدة أسبوع، ولا يتغلب طرف على آخر، لكن في اليوم السابع بدأت مقدمات الهزيمة تظهر في جيش معاوية، ثم بدأت مقدمات الهزيمة تزداد في اليوم الذي يليه، وعندئذ اقترح معاوية واقترح عليه عمرو بن العاص أن يوقف القتال وأن يدعو الجميع سيدنا عليا إلى الاحتكام إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الشيء اللي حصل، فرفع جماعة سيدنا معاوية المصاحف على الرماح ونادوا بضرورة الرجوع إلى كتاب الله وغمد الأسلحة والرجوع إلى ما يقضي به كتاب الله، وكأنهم لم يكونوا قد رجعوا إلى كتاب الله إلى تلك اللحظة. سيدنا علي وجد أن هذه خدعة لم يشأ أن يوافق عليها، لكن جل من كانوا معه نعم ألجأوه واضطروه إلى أن يوافق، لعله يعني هنالك خيرا سيتحقق من وراء ذلك. نعم، فهدأ القتال واتفق الجميع على أن يرجعوا إلى ما يقضي به كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن طبعا كانت هنالك مهلة بين يدي هذا التحكيم، تشكل لجنة من الطرفين فيتشاوران الأمر ويعودان إلى ما يقرره كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، اختار أهل الشام ممثلا لهم عمرو بن العاص، واختار أهل البصرة ممثلا لهم أبا موسى الأشعري. نعم، لكن قبل أن يجتمعا ظهر الشقاق في جيش سيدنا علي. الشقاق الذي ظهر في جيش سيدنا علي، من كان أبطال هذا الشقاق؟ الذين سموا فيما بعد بالخوارج، الذين ألجأوا سيدنا عليا إلى الخضوع للتحكيم، هم الذين عادوا فنكصوا على أعقابهم وانتقدوا سيدنا علي رضي الله عنه وقالوا ما ينبغي أن يكون هذا تحكيم، وانشقوا عن سيدنا علي رضي الله عنه. الآن اضطر سيدنا علي رضي الله عنه قبل أن يتفاوض مع عمرو بن العاص أن يعود إلى هؤلاء المنشقين فيقنعهم. نعم، خرج إليهم سيدنا علي وكانوا بضعة آلاف، نعم كثرة. نعم، أحب أن أقرأ لكم الكلام الذي قاله لهم وقالوه له. قال لهم: لماذا خرجتم؟ ما سبب خروجكم علي؟ قالوا: حكومتك يوم صفين، يعني أنك قد خضعت للتحكيم. قال: ولكني اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميت ما أماته القرآن. قالوا: فخبرنا، أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ حكمت الرجال. فقال: إنا لم نحكم الرجال، وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، وإنما يتكلم به الرجال. لاحظوا دقة كلام سيدنا علي: عندما نحكم القرآن، القرآن ما هو كتابي، من الذي يترجم قرارات القرآن؟ الرجال. قالوا: فلما جعلتم الأجل بينكم؟ قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم، ولعل الله يصلح بهذه الهدنة هذه الأمة. هكذا أجاب. وعندئذ رجعوا إلى رأيه، هؤلاء الآلاف رجعوا إلى رأيه، فقالوا: ادخلوا مصركم رحمكم الله. فدخلوا عن آخره. طيب، كانت هنالك هدنة، انتهت الهدنة، وجاء شهر رمضان من السنة 37. عندئذ أرسل سيدنا علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري ممثلا لأهل البصرة، نعم، وأرسل معاوية عمرو بن العاص في جمع ممثلا لأهل الشام، واجتمع الفريقان في مكان اسمه دومة الجندل. وبعد أن حمد الله وأثنى عليه وتناصحا، اتفق على أن يدعى بصحيفي وكاتب، وأن يملي على الكاتب ما قد يتفقان عليه. طيب، ولكنهما لم يتفقا أخيرا على من يوليانه أمر هذه الأمة، فاجتمعا على ماذا؟ على أن يعني يخلع كل منهما صاحبه، يعني عمرو بن العاص يقول: أنا يعني استأنفت ولم أعد أتبنى معاوية، وأبو موسى الأشعري يستأنف ولا يتبنى سيدنا علي رضي الله عنه، والكل يجتمعون مع المسلمين على اختيار من يرون، إما عليا وإما معاوية وإما شخص ثالث. نعم، هكذا اتفق. ثم اتجه الطرفان إلى جموع المسلمين من الفريقين ينتظرون، نعم، نتيجة هذا التحكيم. فقدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري ليكون هو المتكلم أولا. نعم، فتقدم وحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما نصه؟ أيها الناس، إنا نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أمرا أصلح لها ولا ألم لشعفها من رأي اتفقت أنا وعمر عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية. ثم تنحى وجاء عمرو بن العاص فقام مقامه وحمد الله وأثنى عليه، لكن ماذا قال؟ قال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وإنه قد خلع صاحبه، وإني قد خلعته، يعني خلعت من؟ سيد علي، كما قد خلعه وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه، وهو أحق الناس بمقامي. وتفرق الناس. أما عمرو بن العاص فعاد مرفوع الرأس إلى معاوية، وأما أبو موسى الأشعري ففر مستحيا خجلا من سيدنا علي، لأن المكيدة سرت عليه. نعم، ولنا عودة على هذا الموضوع. وهنا استشرى موقف الخوارج، يعني كان موقفهم موقف الخصومة تحول إلى موقف عداء، بل موقف تكفير أيضا، نعم، من بالنسبة لكثير منهم. وحاورهم سيدنا علي، وحاول، ولكن محاورته له لم تجدي قط. هؤلاء الخوارج كلهم كانوا من الأعراب الذين وصفهم باري في محكم كتابه بالغلظ، نعم، وقسوة القلب وجلافة الفكر، نعم. توجه عندئذ سيدنا علي بجيشه قاصدا الشام، لأنه وجد أن هذه خدعة ليست تحكيما لكتاب الله عز وجل. أثناء توجهه إلى الشام سمع أن الخوارج قد سارت سائرتهم وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا وسفكوا الدماء نساء وأطفال وما إلى ذلك، فرجع سيدنا علي ووجد أن من الضروري أن يخمد هذه الفتنة أولا، نعم، عاد ليخمد فتنة الخوارج، نعم، ولكن لم يستطع أن يخمد هذه الفتنة، استشرى أمرهم. والواقع كتب التاريخ تتحدث عن مساجلات ومناقشات طويلة جرت بين سيدنا علي وهؤلاء الأجلاف. كان سيدنا علي يناقشهم، هم لا يقيمون وزنا لسنة رسول الله ولا لمبادئ الإرشاد، وإنما يحكمون نصوص القرآن. فكان سيدنا علي يحكمهم إلى نصوص القرآن وبدون جدوى بشكل من الأشكال. بدلا من أن تقوم الحروب بين سيدنا علي ومعاوية، قامت الحرب بأشدها بين سيدنا علي والخوارج، نعم، قضي على كثير منهم من هؤلاء. لكن سيدنا علي كيف بدأ؟ نادى فيهم أن كل من انحاز عن خندق القتال إلى داره إلى مدينته فهو آمن، نعم، وكل من أعلن أيضا استسلامه فهو آمن، وأما من بقي ليقاتل أيضا في الوقت ذاته لن يبدأ علي قتالنا أبدا حتى يبدأ هم فيقاتلوا. عندئذ هنالك، نعم، نص قرآني يأمر بالدفاع، نعم. الواقع أن عددا كبيرا منهم انفضوا ورجعوا إلى بلادهم وبيوتهم وتابوا، وقسم منهم استسلموا، بقيت آلاف، نعم. ومع ذلك سيدنا علي رفض أن يبدأ القتال وطلب من أن لا يبدأ أحد القتال له حتى بدأوهم. وعندئذ اتجه جيش سيدنا علي بالقتال إلى هؤلاء الناس، قتلوا جميعا تقريبا، نعم. هكذا انتهت مشكلة الخوارج. لكن لم يصفوا الوقت لسيدنا علي حتى يذهب إلى بلاد الشام، فيعني يرى رأيه في الموقف الذي ينبغي أن يقفه من معاوية رضي الله عنهما. اشتد عليه الأمر، وحتى كره سيدنا علي حياته، كان يقول ويكررها: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه، يعني لتخضبن لحيته من دم رأسه، نعم. فما يحبس أشقاها؟ ما الذي يحبسه عن التنفيذ؟ هلا بدأ، نعم. هنا نصل إلى يعني نهاية هذه يعني المراحل المؤلمة فعلا. عبد الرحمن بن ملجم كان واحدا من هؤلاء المتطرفين الخوارج، نعم، وكان قد خطب فتاة، نعم، فائقة الجمال اسمها قطام، فاشترطت عليه لكي توافق أن يقتل سيدنا علي رضي الله عنه، نعم. فقال: والله ما جاءني ما جاء بي إلى هذا البلد إلا قصد قتله. نعم. فتزوجته، دخل بها، ولكنه خطط لقتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. في ليلة الجمعة 17 ليلة خلت، مضت يعني من شهر رمضان، نعم، عام 40 للهجرة، كان يترصد هذا الرجل لسيدنا علي رضي الله عنه مقابل السدة التي كان يخرج منها ليوقظ الناس لصلاة الفجر متجها إلى المسجد. خرج سيدنا علي رضي الله عنه كعادته يوقف في طريقه الناس ويسير بهم إلى المسجد، فاجأه ابن ملجم وضربه بالسيف على قرنه على رأسه، وفعلا تخضبت لحيته رضي الله عنه من دم رأسه. نعم. وقال سيدنا علي لأصحابه، نعم، قبل، وقد علم أن ابن ملجم هو الذي فعل به ذلك، قال: إن مت فاقتلوه، وإن أنا عشت فأنا أعلم ماذا أصنع به. فلما احتضر رضي الله تعالى عنه جعل يكرر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يقول غيرها حتى توفي رضي الله تعالى عنه. نعم. الذي رجحه يعني أكثر المؤرخين أيها الإخوة أنه دفن في دار الإمارة بالكوفة. نعم. لكن في المؤرخين من قالوا إن أقاربه وأصحابه عموا قبره خوفا من أن يعتدي الخوارج عليه حتى بعد موته، فعموا قبره، والذين قالوا هذا من المؤرخين كثر. أما ابن ملجم فقد قتل، قتله الحسن رضي الله تعالى عنه ثم أحرقت جثته. هذه هي خلاصة الأحداث التي وقعت في خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هنا نعود إلى ما ذكرناه لنقف أمام بعض المشاهد ونأخذ منها بعض الأحكام وبعض العبر. أولا، لاحظنا أيها الإخوة أن هنالك اتفاقا بين أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كلهم على ضرورة العثور على قتلة سيدنا عثمان وإخضاعهم للقصاص، لشريعة القصاص. نعم. ولكن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الطريقة التي ينبغي أن تتبع للتنفيذ. سيدنا علي بما أنه بويع خليفة كان يلاحظ المشكلة التي تقف عثرة بينه وبين هذا الأمر. ما هي هذه المشكلة؟ الاضطراب. سفينة المجتمع الإسلامي بل الخلاف مائجة، ولا يتأتى القيام بهذا الأمر إلا بعد الاستقرار. نعم. معاوية يتربص في بلاد الشام وهنالك مشكلات كثيرة. نعم. يعني الأمور التي كانت تثير الاهتزازات والاضطرابات والفتن لا بد من إطفائها وإخمادها أولا، هذا كان اجتهاد سيدنا علي. أما فئة من السائرين الذين تأثروا جدا لمقتل سيدنا عثمان وجدوا أن الوقت أقرب من ذلك، بل لا بد من البدء قبل كل شيء بالبحث عن قتلة عثمان وإنهاء المشكلة بالقصاص. نعم. لكن الذي لاحظناه أن الفئتين أخيرا اتفقا على الرأي الذي رآه سيدنا علي، ولذلك اصطلح الفريقان في البصرة واتفق الكل على أن يعود جماعة السيدة عائشة إلى المدينة وسيدنا علي وجماعته إلى الكوفة حاضرة الخلاف آنذاك. نعم. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. إذا لم يكن هنالك خلاف ولم يكن بالنسبة لسيدنا علي تواطؤ أو إهمال أو عدم اكتراث بالجريمة التي وقعت، وكيف لاحظنا ماذا صنع سيدنا علي، أرسل ابنيه الحسن والحسين ليحرس بيت سيدنا عثمان، ولا أعيد الكلام الذي ذكرناه آنذاك. طيب، إذن ما يسمى اليوم بوقعة الجمل، وقعة الجمل وحديث الناس عنها، حجمها الحقيقي صغير جدا كما رأينا. وقعة الجمل عبارة عن دخان لفتنة قذرة عصف بها من؟ عبد الله بن سبأ. نعم، هو خطط لذلك، وهو الذي نصح وقال إذا كان الغلس فادخلوا بين الناس، نعم، واقتلوهم، ولسوف يكون الكل مدافعا عن نفسه والظلام دامس، لا يعلمون من الذي يفعل ذلك. نعم، مرة أخرى أقول أكثر الذين يكتبون تاريخنا الإسلامي اليوم هم عملاء لأعداء المسلمين، عملاء للمستشرقين للمبشرين. نعم، ولا داعي إلى أن نذكر الأسماء. وهنا أنا أوصي كل إنسان مثقف يريد أن يعود إلى التاريخ فيتبصر للوقائع التاريخية القديمة أن لا يلتفت إلى الكتب الحديثة أبدا، نهائيا لا يلتفتن إلى الكتب الحديثة. كل الكتب الحديثة لا سيما التاريخية كلها عبارة عن مزرعة ألغام، ولا أبرئ كاتبا إلا ما ندر من العمال للغرب في كتابة التاريخ. نعم، أمامكم مراجع تاريخية نظيفة سليمة من الشوائب، ومن أفضل هذه المراجع وأوثقها كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ارجعوا إلى هذه المراجع. نعم، وأنا قلت وأقولها، لو أن طالب في المرحلة الثانوية من طلاب أي دولة أوروبية طلب منه أن يكتب موضوعا عن مثلا الثورة الفرنسية أو الثورة البريطانية تاريخ، وجاء الأستاذ الذي كلفه بكتابة هذا الموضوع فوضعه أمام قائمة من المراجع التاريخية العربية، هل يمكن لهذا الطالب الذي هو في مرحلة الثانوي بعد أن يلتفت إلى هذه المراجع العربية ويعتمد عليها؟ أنا أقسم بالله أنه لن يفعل ذلك، ولسوف يتعالى ويتسامى عن هذا الدون، يقول أنا المكتبات عندي الأوروبية مليئة بهذا الموضوع سأعود إليها. لكن لماذا؟ نعم، يركن أولاد عمومتنا وإخواننا إلى هذا الذل، لماذا يطيب لهم أن يكونوا أذلاء عبيد متمسكنين لا لله بل لأعدائهم؟ لماذا؟ لا أدري لماذا. نعم، هنالك من كتب في يعني منذ سنوات، وهذا الكاتب مات وأسأل الله له المغفرة والرحمة، كتب يتحدث عن تاريخ سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه أرهق الدولة و كان سببا في إفلاسها وفي فراغ صندوقها المالي وما إلى ذلك، وأخذ يتحدث عن عمر بن عبد العزيز وكأنه جاء جرثومة، نعم، فتكت في المجتمع الإسلامي بسبب الخلافة التي كان هو القائم شأنها. نعم، طيب، إلى ما كان يعود دائما المراجع التي يعود إليها فانفلوتين، كتاب السيادة العربية لفانفلوتين، كريمر، غولدير، يخرب بيتك رجع لشي كتاب عربي ما في. نعم، طيب، ما الذي فعله سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ لاحظوا كيف ينكس الأمر. المزية التي نرفع بها الرأس عاليا لسيدنا عمر بن عبد العزيز يجعلها هو يمسخها ويجعلها نعم شينا أو عيبا في حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز. لما جاء عمر بن عبد العزيز وجد أن هنالك أنواع من الظلم، هنالك أناس سلبت منه أموال، فأعاد هذه الأموال جميعا إلى أصحابها. طبعا لما أعادها إلى أصحابها، نعم هذه الكنوز اللي كانت مليئة ما أقول نضبت، لا لا ما نضبت، هذا كذب، لكن القسم كبير منها ذهب. طيب، وعاد إلى داره، نعم أخذ من زوجته حلية وكل ما تملكه ووضع ذلك كله في بيت مال المسلمين، نعم، ولم يبق لا لنفسه ولا لأولاده شيئا، وضع ذلك كله في بيت مال المسلمين. جاء من ينصحه، طيب بس خلي شيء لأولاده، فقال إذا شاء الله أن يكون أولادي مستقيمين على صراط الله فلسوف يكرمهم الله عز وجل ولا يحتاجون إلى من يكرمهم، أما إذا كانوا على خلاف ذلك فلا داعي إلى أن أعينهم على المنكر. نعم، هذا هو عمر بن عبد العزيز. وأنا كتبت رسالة في الرد عليه أنه أنا دفاع عن الإسلام والتاريخ، ولعله قرأها، وأرجو وأسأل الله عز وجل أن يكون قد عاد إلى رشده قبل أن يعني يرحل من هذه الدنيا. طيب، المقصود أن نلفت النظر إلى أن الذين يكتبون التاريخ اليوم أكثرهم، لا أقول كلهم، أكثرهم نعم يسخرون أقلامهم لأعداء هذه الأمة. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. طيب، هنا بالنسبة لمعاوية وسيدنا علي، ما الذي ينبغي أن ننتهي إليه من هذا الأمر؟ هذه مسألة هامة جدا 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 أيها الإخوة، بها نختم درسنا إن شاء الله تعالى. سيدنا معاوية لا يسعه إلا أن يجتهد فيتمسك بما يهديه إليه اجتهاده. فتح الله عز وجل على يده قبل أن يعني تؤول الخلافة إلى سيدنا علي قسم كبير من البلاد، أفريقيا كلها تقريبا، نعم معاوية كانت له اليد البيضاء، نعم في هذه الفتوحات، نعم واستتب الأمر له بشكل كبير، كان يعني له صفات تؤهله لهذه الخلافة في الواقع. الواقع أنه رأى أن هنالك مكاسب كبيرة جدا جدا حققها الله على يده. تصور إن كان مخطئا أو كان غير مخطئ أن هذه المكاسب ستتبدد إن هو رفع يده عنها، ربما كان مخطئا لكن هكذا كان يجتهد وهكذا كان يقتنع. فتمسكه بأن لم يكن من نوع التمسك بكرسيا من أجل أن ينتشي بثباته على هذا الكرسي أبدا، لا 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 لا. طيب، سيدنا علي هو الآخر اجتهد ونفذ ما يراه الفقهاء، نعم إذا استتب الحكم لإنسان بويع له بالخلافة وشرط المبايعة تحقق، نعم إذن هو الخليفة. فإذا صارت سائرة زيد من الناس هنا أو هنا وهناك، نعم وخرج على البيعة، هذا يسمى باغيا، ننصحه مثل ما الباري سبحانه وتعالى، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. نعم، هذا ما اجتهد فيه سيدنا علي، اجتهاده صائب، وجمهور المسلمين متفقون على أن الخلافة كانت لسيدنا علي، وأن سيدنا معاوية وجيش سيدنا معاوية هو جيش البغي. كلمة بغي مو معنى أنه كفار، لا، هو مجتهد عندما يحارب وهذا مجتهد عندما يحارب، نعم. والبغاة هم عبارة عن جماعة يقاتلون لكن اعتمادا على اجتهاد يجتهدونه، نعم. وهنالك ذيول فقهية في هذا الموضوع لسنا بصددها في هذا الصدد. طيب، أحدنا يمكن أن يقول موقف تحكيم، موقف عمرو بن العاص، أليس هذا الموقف عبارة عن خدعة؟ اتفق على شيء ثم فوجئ أبو موسى الأشعري بخلاف ما اتفق عليه، اتفق على أن يخلع كل منهما صاحبه ويعود الجميع إلى المسلمين ليروا رأيهم في الأمر، ففعل سيدنا أبو موسى الأشعري ما تم الاتفاق عليه، في حين أن عمرو بن العاص قال أما هذا فقد خلع صاحبه وأنا أيضا أخلعه، وأما أنا فأنا أدعو إلى بيعة معاوية رضي الله عنه. أنا لا أستطيع أن أقول إنها خدعة، خالف سيدنا عمرو بن العاص في هذا أمر الله سبحانه وتعالى قاصدا متعمدا، وأقول تلك دماء طهر الله سيوفنا منها فلا ندنس ألسنتنا بها. طيب، هنالك من إذا سمع هذا الكلام الذي ذكرناه يعني فكره لابد أن يستنطقه بتم، هلا بيرجع البيت بيقول حاله طيب هلا الحق على مين؟ إذا ما كان لازم يعني عمرو بن العاص ما يتخذ الموقف، طيب أبو موسى الأشعري خدع ولعب عليه ومدري إيش، يعني فكره بلاحقه بده تم يقول ها لا هذا غلط وهذا ما غلط وهذا معاوية إذا طلع إلى آخره. لا، شوفوا لكم، لو أننا كنا في ذلك العصر، في عصر هذا الخلاف، في عصر سيدنا علي سيدنا معاوية، موقفنا آنذاك له قيمته وله أثر، لأن موقفنا سيفعل شيئا. نعم، الأمر قائم والأبطال موجودون، فإذا قلنا لا لا هذا على حق وهذا ليس على حق، إذا تعالوا نقنع هذا الإنسان الآخر أن يخضع للحق الذي رأيناه وإلى آخره، هذا الموقف مفيد. لكن نحن لم نعيش في ذلك العصر، جئنا بعد ذلك 14 قرنا أو أكثر. طيب، ما الفائدة التي نتوخاها من أن نجلس فنزجي الوقت في الحديث عن هؤلاء الذين اختلفوا؟ نقول فلان كان على حق وفلان كان على باطل، ومعاوية كان على باطل وإلى آخره، عمرو بن العاص خدام ماكر كان ما لازم يفعل هيك إلى آخره. أنت بهذا الكلام عم تحمل نفسك وزر وبدون مقابل، يعني عم تحمل نفسك غرر بدون فائدة، يعني خسارة بدون ربع مقابل. شو الداعي أنك أنت تحوص بهالكلام؟ لو أنك موجود في ذلك العصر هذا موقف له ثمرته، إما أن تشد من أزر هذا الطرف أو تشد من أزر هذا الطرف، في تجتهد فتتبع اجتهادك وأنت في كلتا الحالتين مثاب. نعم، لأنك في قلب المشكلة، المشكلة انتهت وطويت، الآن الحديث عنها غير ذي جدوى، ووضع هؤلاء الأشخاص في الذمة لا معنى له إلا أن نتحمل وزرا بين يدي الله غدا في هذا الأمر، أليس كذلك؟ أنا أحكم العقل الآن. فإذا جاء من أراد أن يكتب في هذا الموضوع وينصب من نفسه قاضيا ليقول أنه كان معاوية على خطأ وكان لازم ما يعمل هيك وأخلاقه ما هي أخلاق رضية وكان على خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله وعمرو بن العاص، كان هذا عبارة عن رجل يعني ربما تكلم بكلمات سيئة لا نريد أن نرددها على ألسنتنا. نعم، كان داعي سيدنا عمرو بن العاص فعلا، لكن ربما يعبر بتعبير آخر. طيب، هذا عبارة عن تسلية وعبارة عن يعني مضغ لقضايا لا رصيد لها ولا فائدة منها نهائيا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك نحن نقول هذه المرحلة مرت، لو كنا موجودين في ذلك العصر لاتخذنا موقفا، لأن موقفنا سيفعل شيئا. أما وقد عفانا الله سبحانه وتعالى فلم نكن في ذلك العصر، ما الموقف الذي نتخذه هنا؟ ما هي الثمرة التي نعود بها إلى بيوتنا؟ أن لا نضع حقدا أو ضغينة أو كراهية لأي من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. وينبغي أن نقول إن كل من الطرفين اجتهد ففعل ما هداه اجتهاده إليه، لا أن واحدا منهم أخطأ والثاني أصاب، نعم، ولكن كل منهما مجتهد. ولو أن المخطئ علم أنه مخطئ لرجع عن خطائه، لكنه لم يعلم أنه مخطئ ولم يقتنع بأنه مخطئ، فكان لابد أن يسير طبق ما هداه اجتهاده إليه. نعم، وهكذا نكون قد نفذنا وصية رسول الله رضوان الله. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. نعم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وإذا جاء واحد ليستنطق واحدا منكم منه، طيب اللي شو رأيك أنت، فلان على حق ولا فلان على حق، قال له ما هي الثمرة التي ستعود بها لسماع رأيي؟ ولا شيء. بيني وبين ذلك العصر قرابة 15 قرن. طيب شو الفائدة؟ ما في فائدة. إذا ما في فائدة ليش حتى لك رأيي؟ الله أعلم. وهؤلاء أصحاب رسول الله كفى أنهم أصحاب رسول. هاي شيء. الشيء الثاني، ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. نعم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. طيب هل احترامنا لأصحاب رسول الله نتيجة لعصمتهم؟ لا أبدا، ليسوا معصومين. فيهم من أخطأ، لك يا عمي فيهم من ارتكب ما أوجب حدا عليه، مو هيك؟ نعم، فيهم من شرب فأقيم عليه الحد، شرب ثانية فأقيم عليه الحد، شرب ثالثة فأقيم عليه الحد، صح ولا لا؟ نعم، إنه عيمان شرب مرة أقيم عليه الحد، مرة ثانية أقيم عليه الحد، مرة ثالثة سمع رسول الله واحدا يلعنه فقال له لا تقل هذا، ما فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، إياك، إنه يحب الله ورسوله. طيب ما أدراك أن سيدنا معاوية لو واحد منا هيك حكى كلمة النبي في حق سيدنا رسول الله سمع يروح يقول لك ما فإنه يحب الله، أديش كبيرة بحقك إيه؟ لك شو نبي الكلام، كلهم ملء قلوبنا. ولا نلقى الله سبحانه وتعالى غدا إلا بتقديرنا لهم ومحبتنا لهم. نعم، مثل ما بيقول المثل العام، كرمال عين تكرم مرجع عيون، هذول أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. والحمد لله رب العالمين. هذا آخر درس لنا في فقه السيرة، وقد استخرت الله سبحانه وتعالى في ما ينبغي أن نبدأه بعد ذلك، فهديت وألهمني الله عز وجل أن نبدأ اعتبارا من الدرس القادم بما يمكن أن نسميه علوم القرآن، يعني تاريخ القرآن، كيف كتب، كيف جمع، كيف وصل إلينا، قواعد التفسير في، نعم، ما يتعلق بالقراءات، ما يتعلق بالأحرف السبعة، ما يتعلق بأسلوب القرآن، ما يتعلق بجوانب إعجاز القرآن، ما يتعلق بكل ما ينبغي أن نعرفه من القرآن. ومن يعني ما دفعني إلى ذلك من أوجه يعني الرغبة في هذا، ما تعرفونه من أنه الآن الذين يحاولون أن يثوروا أن يعني يتهجموا على الإسلام يقتصرون الطريق فيتهجمون على القرآن، يعني يجعلون هجومهم على القرآن أقصر طريق لهجومهم على الإسلام. فأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى بدءا من الدرس المقبل، نعم، بهذا المنهاج، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم أبلغ رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، ونسألك اللهم أن تصلي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرين، ونسألك اللهم أن تصلي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وبحبه لك يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك أن تتجلى علينا ساعة تجلي رحمة، تجلي صفح يا أكرم الأكرمين، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا ترد أكفنا خائبة عن باب رحمتك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصينا في حلنا وترحالنا إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. وإذا أردت بنا أمرا فأكرمنا بالتوفيق، أكرمنا بالإخلاص لوجهك الكريم فيه يا ذا الجلال والإكرام. أعنا على ما أقمتنا فيه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.